صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، وقد حضر انطلاق العملية كبار المسؤولين في حرس الثورة الإسلامية، والتي جاءت انتقاما لدماء القادة الشهداء إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله والقيادي بحرس الثورة العميد عباس نيلو فروشان، وانتقاما لدماء المدنيين والأطفال في قطاع غزة ولبنان. هذا واعترف كيان الاحتلال بإصابة الصواريخ الإيرانية مقرات ومناطق عسكرية لقواته. توعدت هيئة الأركان العامة الإيرانية كيان الاحتلال بتدمير بنيته التحتية على نطاق واسع وشامل في حال رده على الهجوم الصاروخي الإيراني. وهددت هيئة الأركان الإيرانية الدول الداعمة للاحتلال بقصف مراكزها ومصالحها في المنطقة إذا تدخلت، مشددة على أن إيران لا تتخلى عن حق الدفاع المشروع بمواجهة أي عدوان، وستجعل أي معتد يندم على فعلته. من جهته حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي كيان الاحتلال من الرد على الهجوم الإيراني، مضيفا أن ضربات إيران ستكون أكثر إيلاما في حال ارتكاب الاحتلال أخطاء إضافية. احتشد عدد غفير من سكان العاصمة الإيرانية طهران في ساحة الإمام الحسين عليه السلام ابتهاجا بالضربة الإيرانية على كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المشاركون في المسيرات على دعم المقاومة في فلسطين ولبنان مرددين شعارات مناهضة للكيان الإسرائيلي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
من تحت سماء المقاومة والتي تعانقت مع الأرض وكان لها عبق الإيثار والتضحية وارتوت بدماء الشهداء من العاصمة الإيرانية طهران إلى بيروت إلى غزة إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى أحرار العالم، تحية إلى كل شرفائي. ها هنا طهران ويخرج المواطن الإيراني وتخرج طبعا الناس كلهم، يخرج طهران على بكرة أبي ليشارك فيها الحفل واحتفالي بأخذ الثأر للسيد حسن نصر الله، طبعا بعد ضبط النفس لمدة أكثر من شهرين بعد اغتيال الشهيد المجاهد إسماعيل هنية على أراضي وانتهاك السيادة الوطنية، وأيضا لاغتياله للسيد حسن نصر الله وأيضا ثلة من إخوانه ورفاقه وأيضا القادة الآخرين مثل القائد الفيلق القدس السيد عباس الفروشان، وأيضا لدماء الشهداء الأطفال غزة وأخذ الثار والهجوم الصاروخي التي شنته الجمهورية الإسلامية بقواتها العسكرية والقوات المسلحة على القواعد العسكرية الإسرائيلية. فاليوم الشعب الإيراني يفرح ويشارك في هذه الابتهاج. وأيضا طبعا ليست فقط طهران طلعت، ليست فقط طهران خرجت، يسود الشارع الإيراني بكل أطيافه ومدنه ومحافظاته طبعا هذا الفرح. وأيضا يعني نلاحظ كما تلاحظون اليوم هذا الجمهور الذي تجمهر طبعا وأتى من كل حدب وصف ليشارك طبعا هذا الابتهاج وهذه الفرحة، وهم رفعوا الأعلام الإيرانية وأعلام لحزب الله ومحور المقاومة مرددين شعارات تشيد بالقوة العسكرية الإيرانية، يرددون طبعا المحتفلون هتافات تدعم حزب الله والقضية الفلسطينية ويهللون ويكبرون اليوم ويقولون يعني نصر من الله وفتح قريب ويا أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا. اليوم هذه الاحتفالات تكون ردا على خطاب نتنياهو للشعب عندما خاطب طبعا الشعب الإيراني وقال له نحن معكم، فاليوم هذا هو الرد طبعا للشعب الإيراني وهذا الحضور الكريم الذي تواجد اليوم في هذه الساحة وهي ساحة الإمام الحسين عليه السلام طبعا، فهم يدعمون القضية الفلسطينية.
استهدفت قوات حزب الله وحدات الاحتلال مستوطنتي شتولة وروش بينا ومنطقة عقدون في نهارية بصاليات صاروخية. وتعرضت قوة مشاة للاحتلال أثناء محاولتها التسلل باتجاه بلدة يارون جنوبية لبنان لانفجار عبوة ناسفة للمقاومة اللبنانية. وأكدت المقاومة تفجير عبوة أخرى بمنزل مفخخ دخل إليه جنود الاحتلال في بلدة كفركلة مشيرة إلى استهداف أفراد القوة بالقذائف الصاروخية وإلحاق بهم خسائر بشرية. وفيما أطلقت المقاومة صاروخا على مروحية إسرائيلية بمستوطنة بيت هيلل وأجبرت على المغادرة، استهدف حزب الله ببلدة مارون الراس 3 دبابات إسرائيلية ما تسبب باحتراقها. هذا وقد أعلن مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية مقتل وجرح أكثر من 80 ضابطا وجنديا إسرائيليا، فيما اعترفت وسائل إعلام عبرية بمقتل 14 إسرائيليا هناك. المزيد في سياق التقرير التالي.
مع بداية توغلها العسكري، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان تدريجيا عن بعض خسائرها جراء الالتحام المباشر مع مقاتلي حزب الله على الحدود الشمالية مع لبنان. وفي التفاصيل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل وإصابة عدد من جنوده من وحدات النخبة في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله في بلدة مارون الراس بجنوب لبنان. وخلال كمين محكم لقوات الرضوان في مارون الراس، أصيب 10 الجنود الإسرائيليين بدرجات متفاوتة حسب وسائل إعلام إسرائيلية وصفت الكمين بأنه صعب للغاية. وشهدت 4 مروحيات على الأقل تقوم بعمليات إجلاء الإصابات بالتوازي مع تنفيذ المروحيات والدبابات هجمات في المنطقة تغطية للقوات الإسرائيلية بسبب القصف المدفعي الكثيف الذي نفذه حزب الله. من جهتها، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تصديها لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة واشتبكت معها وأوقعت بها خسائر وأجبرتها على التراجع. وفجر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح كانت تحاول الالتفاف على بلدة يارون جنوبية لبنان من جهة الحرش. ومنذ ساعات الصباح الأولى استهدفت المقاومة جميع تجمعات الاحتلال الإسرائيلي من إصبع الجليل حتى الجليل الغربي على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. واستهدفت تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشميرة بصلية صاروخية، وقوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وحققت إصابات مباشرة ودقيقة. وقالت مصادر صحفية إن القوات الإسرائيلية قد تكون أمام حدث صعب مشابه لما حصل في عديسة، فيما أكد مسؤولون في حزب الله أن ما حدث في مسكاف عام ومارون الراس والعديسة ليس سوى البداية، وأن قوات المقاومة على أتم الاستعداد لمواجهة مع العدو ومقاومته، وأنها بخير ومنظومة القيادة والسيطرة بخير.
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده وإصابة نحو 40 آخرين جراء اشتباكات مع المقاومة الإسلامية عند الحدود جنوبية لبنان. واعترف الإعلام العبري أن 2 من القتلى ضابطان برتبة نقيب، مشيرا إلى سقوط القتلى 8 في مكانين مختلفين نتيجة اشتباكات مباشرة مع مقاتلي حزب الله من مسافة قريبة. إلى ذلك، قصفت المقاومة الإسلامية اللبنانية تجمعا لقوات الكيان في مستعمرة يعرى بصلية صاروخية كبيرة، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات حانيتا وميتسوفا ومسكاف عام. دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي جميع الشركاء في الوطن إلى سلوك درب الوفاق تحت مظلة الوطن الواحد. جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث اعتبر ميقاتي هذا اللقاء بأنه يشكل خطوة أولى للقاء جميع القوى المكونة للنسيج الوطني اللبناني. كما دعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة الالتزام بها لتطبيق القرار 1701. اعتبر المسؤول الإعلامي بحزب الله محمد عفيف المعارك البرية للحزب الجنوبي أو الحزب جنوبي لبنان هي البداية، مشددا على أن عدد قتلى الاحتلال فيها كبير للغاية رغم التعتيم الإعلامي للكيان. وخلال جولة لوسائل الإعلام لتغطية بعض الاعتداءات على المباني السكنية والمؤسسات الإعلامية بالضاحية الجنوبية لبيروت، أكد عفيف أن المقاومة اللبنانية بأعلى درجات الجهوزية لمواجهة الكيان، مفندا مزاعم الاحتلال بوجود أسلحة في بنايات الضاحية. وحاول تنظيم حزب الله جولة استكشافية إعلامية بهدف فضح الادعاءات الإسرائيلية. تابعوا هذا التقرير.
فشل وإخفاق الاحتلال ميدانيا وفي المعارك على الحدود اللبنانية الفلسطينية ترجمه بغارات انتقامية وعشوائية على القرى والبلدات اللبنانية شرقا وجنوبا ووسطا، قاتلا ومصيبا عشرات المدنيين الأبرياء وبينهم نساء وأطفال والمسعفين في الهيئات الصحية. جنوبا ارتكب الاحتلال مجزرة في بلدة عيترون بغارات متتالية ذهب ضحيتها 6 من أبناء البلدة ومسعفي الهيئة الصحية الإسلامية ومفقود واحد. وفي وقت قصفت مدفعية الاحتلال بلدتي الطيب ودير سريان أدت غارة استهدفت بلدة برج قلاوي إلى سقوط شهيدين وجريح، واستهدفت 8 غارات إسرائيلية مجرى نهر الليطاني وطريق الخردل والخيام. وأعلنت قيادة الجيش عن إصابة جندي بغارة أثناء عمل وحدة من الجيش على فتح طريق لتأمين عبور المواطنين. وفي بلدتي دبل بقضاء بنت جبيل دمرت مقاتلات إسرائيلية منزلا ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص، وأسفرت غارة على بلدة برج قلاوي عن استشهاد شخصين وإصابة آخر، كما استشهد مسعف وجرح آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في بلدة عيناتا. وإلى البقاع الأوسط والشمالي والغربي حيث نفذ الاحتلال أكثر من 20 غارة طالت بلدات وقرى قضاء بعلبك الهرمل ومناطق أخرى، وأدت غارة استهدفت أحد البيوت في بلدة جنتا على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين. العلاقات الإعلامية في حزب الله نظمت جولة للصحفيين والإعلاميين في الضاحية الجنوبية لبيروت في عدد من الأحياء التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في حارة حريك ورويس ومحلة الجاموس، ووثق نحو 200 صحفي من مختلف وسائل الإعلام الاعتداءات التي طالت المباني السكنية والمؤسسات المدنية والتجارية ومباني وسائل إعلامية. وجدد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف التأكيد على زيف ادعاءات جيش الاحتلال بأن اعتداءاته المتكررة على الضاحية طالت مخازن ومنشآت عسكرية، مؤكدا أن كل المباني المدنية التي تم قصفها في الضاحية هي مباني مدنية بحتة يسكنها مدنيون. واعتبر عفيف أن هذا التدمير العبثي الإجرامي المليء بالحقد والقتل سيدفع أهل المقاومة وشعبها إلى التمسك أكثر بالمقاومة ونهجها.
نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية جديدة طالت أهدافا داخل الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف مواقع بعمق كيان الاحتلال بثلاثة صواريخ مجنحة من نوع قدس 5، مؤكدا أن الضربات حققت أهدافها بنجاح. وشدد سريع على أن العملية تأتي إسنادا للشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما، لافتا إلى عدم تردد قوات صنعاء في توسيع عملياتها ضد العدو الإسرائيلي. ارتكبت قوات الاحتلال 5 مجازر جديدة ضد المدنيين في غزة راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا وعشرات المصابين خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 41,680 شهيدا، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 96,600 مصاب منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي. وكان جيش الكيان الغاصب استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، كما تعرض مخيم البريج إلى هجمات أدت إلى ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات وسط القطاع. استشهد 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون جراء عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق. وأكدت وزارة الدفاع السورية شن طيران الاحتلال غارة على بناية سكنية في حي المزة غرب دمشق. وكان الاحتلال الإسرائيلي شن مؤخرا عدوانا جويا على العاصمة السورية عبر الطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عدة نقاط في المدينة ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة نحو 10 آخرين، فضلا عن وقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة. ولتسليط الضوء أكثر على مجريات هذا العدوان نستمع إلى ما قاله حسام زيدان من دمشق.
الحصيلة الأولية للعدوان الذي وقع في غرب العاصمة دمشق وفي حي المزة تحديدا إلى هذه اللحظة هي شهيدين وجريحين، اثنين تم نقلهما إلى المشافي لتلقي العلاج، فيما أكدت مصادر محلية أن عدوانا تم قبل حوالي 45 دقيقة في حي المزة غرب العاصمة دمشق استهدف أحد الأبنية السكنية في حي المزة، دمار كبير في المنطقة. أنا الآن أتواجد في مكان العدوان، طبعا ما رصدناه منذ وصولنا إلى هنا هي شقق سكنية تابعة للمدنيين، لا يوجد هنا أي موقع عسكري أو بناء أو أي منشأة، بالعكس هنا حي مدني تم استهداف هذه الشقق السكنية التي تقع ضمن بناء، ما أدى إلى دمار كبير بهذه الشقق وتضرر أيضا في محلات التجارية القريبة منها بالإضافة إلى سيارات المدنيين والممتلكات الخاصة في المنطقة. على الفور بالطبع ضرب الأمن السوري فوقا كبيرا في المنطقة حماية للمدنيين وقام بإخلاء الأهالي الموجودين في المنطقة خوفا من أي عدوان آخر، بالإضافة إلى ذلك وصلت قوات الدفاع المدني إلى المنطقة لإطفاء الحرائق.
نشبت بالإضافة إلى محاولات إنقاذ المتواجدين في تحت الأنقاض، حيث تم إخلاء جريحين إلى هذه اللحظة، ويعمل فرق الإنقاذ على يعني البحث عن ناجين أو رفع الأنقاض من هذه المنطقة. بالطبع نحن نتحدث عن عدوان جديد في هذه المنطقة والحي الغربي من دمشق، حيث قبل يومين تماما كان هناك عدوانا في ساعات الفجر الأولى أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وجرح آخرين ودمار كبير في الممتلكات والمباني في هذه المنطقة، وقبله كان هناك عدة اعتداءات من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، بلغت إلى هذا اليوم منذ بداية العام أكثر من 90 عدوانا أدى إلى عدد من الشهداء العسكريين والمدنيين وإصابات مختلفة في صفوفهم وأضرار كبيرة. بالطبع طبعا كيان الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات يحاول الاعتداء على المدنيين وإيقاع أكبر خسائر فيهم استمرارا لعدوانه على غزة ولبنان وضمن التوحش الذي يمارسه في مناطق مختلفة، وهربا من مأزقه الكبير في جنوب لبنان وقطاع غزة وعدم قدرته على تحقيق أي أهداف.
ختام النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. الوعد الصادق اثنان ومعادلة الصراع محور حديثنا. الرسائل التي حملها الوعد الصادق اثنان إلى الكيان ورعاته. هل بدأ وضع النقاط على الحروف والعد العكسي لحسم المواقف؟ وما المكانة التي يتبوأها محور المقاومة اليوم في معادلة الصراع؟ الوعد الصادق اثنان ومعادلة الصراع محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. كسرت موجة الصواريخ الإيرانية التي سقطت على عدد من مدن الكياني متجهة نحو أهداف عسكرية للعدو سلسلة المكاسب التي حققها هذا العدو في الشهر المنصرم، وعادت الأمور إلى نصابها حتى بدا الكيان أقرب إلى حجمه الأصغر بكثير مما يحاول أن يبدو عليه. وعلى الرغم من استنفار حلفاء العدو بقيادة الولايات المتحدة وشركائها الغربيين والعرب، والذين هم من تولت الالتقاط وبث الإشارات على أن طهران ستهاجم خلال ساعات، فإن الناس في كل أنحاء العالم شاهدوا على الهواء مباشرة الصواريخ وهي تتساقط على أهدافها في كيان العدو، وهي ثلاث قواعد جوية في محيط تل أبيب، بما حرم العدو من فرصة إنكار سقوط الصواريخ، على الرغم أنه فرض تعتيما كاملا على الخسائر البشرية والمادية، حين طلب جيش العدو من السكان عدم تناقل أي مشاهد لآثار الهجمات. وحمل الرد الإيراني على العدو الذي أطلق عليه اسم عملية الوعد الصادق 2، وقال الحرس الثوري أن 90% من الصواريخ التي بلغ عددها نحو 200 أصابت أهدافها. وقال إن رسالة الرد الأولى هي وفاء طهران بالانتقام لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتالته العدو في طهران نهاية تموز الماضي، وهو ما أكده بيان الحرس الثوري الإيراني بقوله إن وابل الصواريخ الذي جرى إطلاقه يأتي ردا على استشهاد هنية والسيد حسن نصر الله وعباس نيل فوروشان. أما الرسالة الثانية فهي أن إيران موحدة على هذا الرد، إذ بينما واكب المرشد الإمام الخامنئي انطلاق الصواريخ بأنه كتب في منشور على منصة إكس: نصر من الله وفتح قريب.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو.
نعم، وأخيرا جاءت الضربة الإيرانية المباركة للكيان الصهيوني، حيث كان يتحدث الكثير من المرجفين بأن إيران قد تخلت عن المقاومة وأنها دخلت في متاهات سياسية لمصالحها السياسية ولا تريد الرد، لكن هذه الضربة حسمت الأمور تماما وعادت حقيقة المحور على نصابه وعلى انتصاراته من جديد، حيث الرسائل النارية من إيران إلى الكيان كانت واضحة وإلى أربابه تحت عنوان الوعد الصادق 2. اليوم سوف نتحدث أكثر وأكثر، وكل العالم يتحدث عن رسائل إيران وعن خصوصيات هذه الضربة الإيرانية في توقيتها ومباغتة العدو لعدم إعلان مسبق لهذه الضربة، حيث جاء الوعد الصادق مباغتا للعدو وقد ضربت الأهداف التي كانت تتوخاها هذه الصواريخ وكانت مستهدف متوجهة نحوها. على أرضية الرسالة النارية للوعد الصادق، قادة الاحتلال يتحدثون عن المستوى المنظومة العسكرية أو السياسية، وهم يصعدون بتصريحاتهم ويعلنون نواياهم بأن استهداف العديد من المناطق في منطقة الشرق الأوسط، ثم الآن ينزلون عن سقف هذه التهديدات بإعلانهم الاحتفاظ بحق الرد. ما هي الأسباب وراء النزول عن سقف التهديدات بالرد المباشر في العديد من مناطق الشرق الأوسط إلى الاحتفاظ بحق الرد؟ وهناك قبل توجيه الرسالة من إيران، رسالة الوعد الصادق، عملت الإدارة الأمريكية على تفكيك محور المقاومة والإسناد لغزة. الموقف الأمريكي حاليا كيف سيكون بعد هذه الرسالة الإيرانية، وكيف نتناوله في ظل المعطيات الموجودة على الساحة التي تابعها الجميع ليلة أمس وما حصل؟ طبعا هناك تزامن لهذه الضربة الإيرانية الوعد الصادق 2 مع مواجهات يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان مع قوات الاحتلال التي حشدت على جبهة الجنوب. كيف تنعكس هذه الرسالة على مسار المعركة في لبنان والمعادلة النهائية للصراع في المنطقة؟ كيف ستكون وماذا عن معالمها ومن يرسمها؟ لمزيد من التفاصيل أحبتنا الكرام حول عملية الوعد الصادق 2 ومعادلة الصراع، نتوجه لنرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور علي السيد، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله. حسمت التساؤلات اليوم دكتور علي، رسالة نارية من إيران إلى الكيان الصهيوني وإلى أربابه تحت عنوان الوعد الصادق 2، ماذا في الرسائل؟
لا شك بأن ما قامت به الجمهورية الإسلامية بالأمس كان متوقعا، وخاصة من الناس الجدا جدا متعلقين بالجمهورية وبالسيد القائد والذين يعرفون بأن الجمهورية الإسلامية هي صادقة القول وصادقة الفعل، لأن هناك كثير من المشككين الذين كانوا يتكلمون بنفس بأن الجمهورية لم تعد جادة بدعم المحور وأنها تخلت عن المحور، وكلام ليس له أي قيمة فقط لذرء الرماد في العيون. وهؤلاء الأشخاص هم من المؤكد بأنهم تابعون للمحور الصهيوني الذي يعني يتربص لمحور المقاومة. إن ما قامت به الجمهورية بالأمس هو من المؤكد لن يكون الأول في حال لن يكون. ألو،
نعم معكم دكتور.
ألو،
نعم نعم،
ايوه، لن يكون الاول في حال قام هذا القيان ارعن، هذا القيان اللقيط بالرد على الجمهوريه الاسلاميه، ولكن هناك جو موجود هنا في بين الناس، وانا اقول لك يعني نمط الشارع، نمط الناس يقول يتمنون ان تقوم اسرائيل بالرد كي تتلقى الدرس الذي لن تنساه ابدا، وان شاء الله يكون هذه نهايه هذا الكيان الغاصب. ولكن أريد أن أذكر بأن اليوم وبعد أن شكك كثيرون بضعف المقاومة وبأن المقاومة يعني بعد استشهاد قادتها وعلى رأسها سماحة السيد حسن رضوان الله عليه، اليوم منذ الصباح حتى هذه الساعة قامت المقاومة بإطلاق 150 صاروخ منذ الصباح حتى الآن، وقامت بالتصدي على 3 محاور لتدخل لهذا الكيان ولهذا الجنود، ولقد اعترف الكيان ب6 قتلى وحوالي 40 جريح في العديسي وفي يارون وفي مناطق أخرى على الحدود مع فلسطين.
نعم.
نحن ننتظر الآن ونراقب ماذا سيستجد في هذا الأمر، لأن نحن في مرحلة بغاية الدقة، وسيد حسن يعني كان هو رديف للنصر، وعندما يعني فقدنا هذا القائد العظيم التاريخي قام السيد القائد الذي هو أيضا هو الملهم لكل محور المقاومة، قام بتبني هذا الأمر وقام يعني شخصيا بالتدخل وبإعطاء الأوامر بالرد على هذا الكيان.
نعم، هل من خصوصيات في توقيت توجيه رسائل الوعد الصادق 2 دكتور علي؟
يعني نحن نرى بأن أي رد من الجمهورية الإسلامية هو رد يعني هو يكون رد مدروس جدا جدا، ولكن عندما يعني نقول لكل الناس بأن عندما تقوم الجمهورية الإسلامية بالرد هذا رد من دولة وليس رد من أي يعني أي حزب أو أي تنظيم وما إلى ذلك، فرد يكون مدروس بامتياز، أولا مدروس من قبل قيادة الجمهورية الإسلامية، وهذا الرد يعني جاء فعلا لرفع معنويات كثير من الأشخاص الذين بدأوا يتململون وبدأوا يتكلمون عن أن أين الجمهورية ولماذا لا ترد الجمهورية. ولكن أريد أن أضيف شيئا بأن الجمهورية يعني ما تقوم به يعجز عنه دول ويعجز عنه من القوى عظمى، يعني عندما ترد على إيران على الكيان وتضرب الكيان في عقه هي ترد على على أمريكا وعلى فرنسا وعلى بريطانيا وعلى ألمانيا وكل هذا المحور، يعني الولايات المتحدة وكل هذا محور الغربية تقوم بضرب هذا المحور برمته، لأن أي مساس بهذا الكيان هو مساس ب هو ضرب لعمق الولايات المتحدة وللغرب، لأن نحن نعلم وأنتم تعلمون بأن لا فرق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب، كلهم يتكالبون على محور المقاومة وكلهم يتصدون لهذا المحور الذي يريد أن يثبت حاله على المستوى العالمي ويريد أن يكون يعني ليس على المستوى الإقليمي فقط بل على المستوى الدولي ليكون فاعل في هذا المحور بقيادة الجمهورية الإسلامية.
نعم، وعلى أرضية الرسالة النارية الوعد الصادق اثنان دكتور علي، قادة الاحتلال إن على مستوى المنظومة العسكرية أو السياسية صعدوا بتصريحاتهم معلنين النية عن استهداف العديد من المناطق في منطقة غرب آسيا ما يسمونها الشرق الأوسط، ثم نزلوا عن سقف هذه التهديدات بإعلانهم بالاحتفاظ بحق الرد. حسب متابعتكم يعني ما الأسباب وراء النزول عن سقف التهديدات بالرد المباشر في العديد من مناطق الشرق الأوسط إلى الاحتفاظ بحق الرد؟
أولا جدية الجمهورية الإسلامية في الرد على الرد أولا، والرد الأساسي يعني الوعد الصادق اثنين جاء ردا عنيفا بأكثر من 200 صاروخ يعني وصلت إلى أهدافها. الآن الخوف من أن تقوم الجمهورية الإسلامية برد أعنف وبضرب البنى التحتية كما وعدت وكما وعد قادة الجمهورية من الحرس الثوري إلى الجيش إلى السيد القائد إلى وزير الخارجية، كلهم وعدوا الكيان بأن في حال قام بالرد سيكون الرد يعني غير متوقع. هذا من ناحية، من ناحية ثانية نرى حتى أن تصريح الإدارة الأمريكية هذا الصباح بأن هذه الصواريخ التي أطلقتها الجمهورية لم تصل إلى أهدافها وأن يعني 10% فقط وصلت وهي لم نشاهد أي قتلى أو ما إلى ذلك، وذلك للإيهام بأن من غير الضرورة يعني هذا نوع من السياسة أو التكتيك السياسي بالولايات المتحدة أنه لا يجب أن تردوا لأن الصواريخ لم تصل إلى أهدافها. فهذا الموضوع يعني الجمهورية الإسلامية فعلا استعادت وهي أيضا يعني تملك زمام الأمور ولكنها استعادت زمام الأمور أكثر فأكثر بعد هذه الضربة بالأمس.
نعم، وما قبل توجيه الرسالة من قبل إيران رسالة الوعد الصادق اثنان، عملت الإدارة الأمريكية على تفكيك محور المقاومة والإسناد لغزة. الموقف الأمريكي ما بعد الرسالة الإيرانية كيف يمكن تناوله اليوم دكتور؟
الموقف الأمريكي بعد هذه الضربة وبعد نحن في هذا المحور جسم واحد من غزة إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن إلى العراق إلى وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية، نحن نقول يعني للجمهورية نحن الجمهورية الإسلامية تقول أن نحن لا نخشى بالوقوف مع المظلوم الظالم، يجب أن يخشلوا هؤلاء الإرهابيون الذين قتلوا يعني بحدود 50 شهيد في غزة والآن أسقطوا حوالي 2500 كمان ضحية في لبنان، يجب أن يخشلوا من مواقفهم ويجب أن يذهبوا إلى مزبلة التاريخ، ومن يجب أن يتفاخر ويباهي العالم كله هذا المحور أو على رأس الجمهورية الإسلامية لأنهم وقفوا مع المظلوم ضد الظالم، وهذا يكفي لأن هذه وصيتنا كمسلمين وكمناصرين للإنسانية أن نقف مع المظلوم. ولكن الولايات المتحدة أرادت أن ترجع إلى الشرق الأوسط بشكل أو بآخر، ولكن من الممكن أن اغتنمت فرصة اغتيال سماحة السيد رضوان الله عليه بأن هذا الاغتيال سيسبب بعض واغتيال بعض القادة في المقاومة الإسلامية في لبنان، إن هذه الاغتيالات سوف تعيد الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ويعني وتنافس الدول الثانية ورأسها الجمهورية الإسلامية، ولكن الجمهورية الإسلامية ستعمل كما تعمل دائما بهدوء وبروية وبصبر ولكن مع حكمة وتروي.
نعم، هذه الرسالة للوعد الصادق اثنان تزامنت مثل ما تفضلتم أنتم في حديثكم مع مواجهات يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان مع قوات الاحتلال التي حشدت على جبهة الجنوب. كيف تنعكس الرسالة الإيرانية على مسار المعركة جنوب لبنان دكتور علي؟
يعني نحن كما قال سماحة السيد رضوان الله عليه نحن يعني لن نقول كلام غير واقع، الإسرائيليين يتفوقون في الجو وتركنا، والمقاومة كانت تكتيكها أن تترك الإسرائيلي يضرب ويضرب، لأنه خرج عن طوره، وكان يعني كان نوع من ليس الاتفاق بيننا وبين الكيان أن هناك يعني نظام لهذه الحرب بأنه لا يتعدى الشريط الحدودي على لبنان ولا يتعدى الشريط في شمال فلسطين. ولكن العدو الإسرائيلي ونظرا لخيباته ونظرا لتهجير عشرات الآلاف من حدوده في شمال فلسطين يعني خرج عن طوره وأراد أن يعني يذهب إلى سياسة الركود إلى الأمام. وكذلك هذه الحكومة اليمينية وعلى رأسها نتنياهو أراد أن يعني يثبتوا بأنهم هم الأقوى وما إلى ذلك. فقاموا بماذا؟ قاموا بقتل المدنيين، وقاموا بتهجير المدنيين، وقاموا بالمذابح الإرهابية ضد المدنيين في لبنان. ولكن المقاومة الإسلامية كانت تقول وكانت صادقة دائما بأن موضوع الجو وموضوع الطيران نحن يعني لن نستطيع يعني أن نضاهي هذا الاحتلال في الطيران وبهذه الطائرات الحديثة والغارات التي تقوم بها الكيان الصهيوني. ولكن في نفس الوقت نحن يعني المقاومة تنتصر هذا العدو في أي اجتياح بري، وفي وإذا كانوا أقوياء كما يقولون فليتفضلوا ولي يعني يتقدموا باتجاه الأراضي اللبنانية. هذا العدو يعرف القتل ولكنه لا يعرف القتال. هذا بالاختصار.
نعم. وسؤالنا هو حول معادلة الصراع ما بعد رسالة الوعد الصادق 2، ماذا عن مضامينها؟
الوعد الصادق من المضامين واضحة بأنه من الآن وصاعدا يجب أن يفكر الكيان ومن يقف وراء الكيان يعني الولايات المتحدة ودول الغرب بأنهم لا سوف يفكرون أو يعني يتريثون ويفكرون مرة وعشرة وألف قبل أن يقوموا بأي حماقات ضد محور المقاومة وضد حزب الله في لبنان وضد أي عمل ضد هذا المحور والمقاومة. يجب أن يتوقفوا عن هذا العمل. وأعتقد بأن الرسالة يعني بعد هذا الصبر وبعد ما صرح الإيرانيون بأننا كنا يعني كانت عبر الطرق الدبلوماسية توجه لهم رسائل بأننا يعني لا تردوا على اغتيال القائد إسماعيل هنية في الوقت نفسه، نحن سنقوم يعني بوقف المجازر في غزة. ولكن هذا هو الاحتلال وهذا هو الغرب وعادته، لا نستطيع أن يعني لا يعني لا يضمن ولا لا ثقة له يعني. فالآن الرسالة من الجمهورية الإسلامية وصلت بوضوح بأنه لن نسقط بعد الآن على أي ضربة لمحور المقاومة وخاصة في لبنان وفي غزة.
نعم. الدكتور سيد علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت توقفتم معنا، تحية طيبة لكم سيد الكريم.
أهلا وسهلا.
شكرا.
أهلا
وسهلا.
على الشباب خلف التلال وفي الوديان ستهزمون برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون أذرعكم إن مدت تقطع أعينكم إن نظرت تخلع والجيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع رعبا نحن لكم قد شئنا ثم الويل لكم إن عدنا أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء
عودة طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام عبر لقائنا فلسطين اليوم. وأثير إذاعة طهران العربية. أيها الكرام، نشكركم لحسن متابعتكم. نذهب الآن أحبتنا الكرام إلى الضفة الغربية والزميل هشام صلاحي، وكيف تلقى الاحتلال التطورات على مستوى الجبهة الشمالية والخسائر التي تعرض لها في المواجهات مع مجاهدي المقاومة الإسلامية.
ما حدث في الشمال، شمال فلسطين المحتلة، الاحتلال سارع إلى التعتيم عليه وأصدر أوامر عسكرية تحت طائلة النشر، يمنع النشر حول ما جرى في شمال فلسطين المحتلة. ولكن المشاهد لعدد من المروحيات وهي تنقل جرحى وقتلى باتجاه عدد من المشافي في صفد وفي حيفا وفي مشفى ثالث يؤكد بأن هنالك عدد كبير من القتلى. الآن هنالك بعض التسريبات من داخل المشافي تتحدث عن 4 قتلى وحوالي 20 إصابة، بعضها خطر بين جنود الاحتلال. بعض المصادر الأخرى تتحدث عن أن العدد أكبر من 20 جريح، ربما أكبر من ذلك، وأن هذا جاء في إطار محاولة جنود الاحتلال التسلل يعني خلف السياج التقني أو السياج الفاصل، يعني السياج الزائل ما بين فلسطين ولبنان. حاولوا التسلل باتجاه الأراضي اللبنانية، ولكن كانت المقاومة الإسلامية لهم بالمرصاد، وهو ما كانوا يعني يظنون بأنهم يستطيعون. وهذا يؤكد أيضا، هذا في القراءة يؤكد بأن ما جرى ترويجه قبل أيام من قبل وسائل الإعلام عبرية ووسائل الإعلام حتى عربية بأن هنالك يعني عمل لجنود الاحتلال في الأراضي اللبنانية داخل الأراضي اللبنانية، يؤكد كذب هذا الادعاء، أن ما جرى هو مجرد محاولتهم الدخول من فلسطين المحتلة باتجاه لبنان، تم التصدي لهم وإيقاع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، وأن هنالك استخدام لأسلحة. يقولون الحدث صعب، هذا مصطلح يستخدمه الإعلام العسكري لدى الاحتلال، يقولون أن الحدث صعب دون إيضاح تفاصيل، وبالتالي كل ذلك طي الكتمان. ولكن ما نراه هو ما يتم تسريبه. لا يمكن اليوم مع التكنولوجيا الحديثة، تكنولوجيا التصوير وتكنولوجيا تبادل مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن إخفاء كل هذه المعطيات عن العامة حتى داخل الكيان الصهيوني، وبالتالي تداولها ليس فقط داخل الكيان وإنما على مستوى العالم. اليوم هنالك يعني رسالة من المقاومة أنها جاهزة لأي اقتحام بري بالالتحام المباشر، بالتصدي بالأسلحة المناسبة للآليات، للأفراد، لكل ما يمكن للاحتلال أن يقوم به داخل الأراضي اللبنانية. حتى الآن هذا يؤكد ويطمئن بأنه لم يتم الدخول إلى الأراضي اللبنانية. قبل يومين حاول الاحتلال أن يقول بأن هنالك وحدات نخبة تعمل داخل الأراضي اللبنانية وأنها وصلت إلى أنفاق وإلى منازل وإلى مخابئ للأسلحة ومخازن، ولكن هذا يعني حتى لم يستطيعوا إثباته. بعد ذلك انسحب هذا الخبر ولم يتم تداوله على مستوى واسع في يعني في وسائل الإعلام العبرية ولا حتى في أحاديث المحللين والمختصين الصهاينة على وسائل الإعلام العبرية والعالمية. يعني المقاومة حاضرة طبعا في لبنان وفي كل ساحة.
وعن تداعيات عملية الوعد الصادق 2 على كيان الاحتلال، قال الزميل هشام صلاحي في رسالته الصوتية:
بداية، ليس فقط من سقط هي القبة الحديدية ومنصات التصدي للصواريخ الإسرائيلية، وإنما أيضا حتى الأمريكية والإقليمية أو التي انطلقت من الإقليم للتصدي لها. ما وصل هو كم كبير من الصواريخ، بحسب اعتراف الاحتلال يتحدث عن حوالي 200 صاروخ استطاعت أن تصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. دعني أيضا أن أتحدث عن حالة الفرح التي أصابت الشارع الفلسطيني. الفلسطينيون خرجوا إلى أسطح المنازل، إلى الشوارع، وهم يهللون، يطلقون أبواق السيارات، فيما كان المستوطنون يذهبون يعني بشكل غير منظم وبشكل يعني تدافعي باتجاه الملاجئ والمناطق الآمنة. الاحتلال يتوعد برد. الولايات المتحدة أعطت غطاء وضوء أخضر للكيان الصهيوني أن يقوم بالرد على ذلك، حتى أنها يعني أعلنت أنها ستكون شريك في هذا الرد. ولكن المهم، وهذا ما يذهب إليه الكثير من المتابعين والمحللين أن يكون رد مباشر من الجمهورية الإسلامية ومن محور المقاومة على أي اعتداء جديد، وأن لا يتم ذلك أو أن لا يتم إرجاء ذلك حتى لساعات، لأن ذلك سيعيد توازن الرعب وسيلجم الاحتلال. الاحتلال ظن خلال الأيام الماضية أنه استطاع أن يضرب في لبنان، أن يضرب في غزة، في الضفة الغربية، في اليمن، في أكثر من مكان، وبالعكس ذهب نتنياهو لأكثر من ذلك التبجح واستخدام يعني بعض أساطير الطورة بأنه سيلاحق أعدائه في كل مكان، وأنه الشرق الأوسط سيعرف من هي إسرائيل، وأنهم لم يعودوا بيت العنكبوت. بالأمس هذه الدفعة من الصواريخ أعادت التذكير بما قاله الشهيد السيد سيد المقاومة وإمام المقاومين بأن هذا الكيان ليس أكثر من بيت العنكبوت، أعاد التأكيد ما قاله منذ سنوات. وبالتالي الاحتلال ربما يعني تحاول بحسب ما ورد في بعض وسائل الإعلام العبرية بعض الدول أن تلجم الاحتلال عن أي رد باتجاه الجمهورية الإسلامية أو المنطقة، وأنه أن يكون هنالك حالة من التهدئة. ولكن الكيان يعني حتى الآن، وهذا جزء من عنتريات قيادة الكيان، سواء كان لمستوى الكيان للمجتمع الصهيوني ككل أو حتى كل وزير وكل قائد في الكيان الاحتلال، يحاول أن يخاطب جمهوره من الناخبين داخل كتلته الحزبية بأنه سيكون هنالك رد حتى لا تتشتت هذه يعني هذه القائمة أو هذه حالة الإجماع في الكيان الصهيوني. ولكن يعني اللافت للنظر أن حتى المعارضة الصهيونية تؤيد ردا على الجمهورية الإسلامية. الاحتلال حاول أن يرسل بعض الرسائل من خلال تسريب بعض المعلومات لوسائل الإعلام العبرية بأن الرد سيكون باتجاه يعني المفاعلات النووية الإيرانية أو باتجاه مصافي النفط. ولكن يعني الولايات المتحدة بحسب أيضا وسائل الإعلام العبرية قالت بأنه إن كان هنالك رد يجب أن لا يمس قدرات السيادية للدولة الإيرانية، وبالتالي يعني هذا يؤشر بأنهم لا يريدون مواجهة مفتوحة.
جزيل الشكر والامتنان للزميل هشام صلاحي لرسالته الصوتية التي تحدث فيها عن المواجهات للمقاومين حقيقة في الجبهة الشمالية، المقاومة الإسلامية واشتباكاتها مع جيش العدو، وكذلك تداعيات عملية الوعد الصادق 2 على كيان الاحتلال استمعنا إليه. وفي قلب تل أبيب مستمعينا مستمعاتنا، تلقى الكيان الصهيوني ضربة موجعة تمثلت بمقتل 7 جنود صهاينة وإصابة آخرين في عملية نفذها مقاومان فلسطينيان. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
بدماء الصهاينة المحتلين غرقت شوارع تل أبيب في عملية بطولية هي الأكبر في المدينة منذ نحو ربع قرن. مقاومان فلسطينيان أطلقا النار على المتواجدين داخل قطار وسط تل أبيب قبل أن يترجلا من القطار ويستكملا إطلاق النار على كل من وقعت عليه أعينهما، والحصيلة قتلى وجرحى صهاينة لا يقل عددهم عن 15. وفيما ضج المكان بأصوات سيارات الإسعاف التي هرعت لنقل القتلى والجرحى مع إعلان الإسعاف الصهيوني حالة الطوارئ بسبب عددهم الكبير، لاحقت شرطة العدو المنفذين اللذين استشهدا برصاص الاحتلال. والشهيدان البطلان هما أحمد الهيموني ومحمد مسك من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذكر إعلام العدو أنهما استخدما أسلحة آلية لتنفيذ العملية، فيما قالت شرطة الاحتلال إنهما طعنا جنديا على متن القطار واستوليا على سلاحه ونفذا العملية به. وقد عمت الاحتفالات أرجاء الضفة الغربية المحتلة بعملية تل أبيب البطولية، عملية وصفها الصهاينة بأنها تكرار لعملية 7 أكتوبر، لكن هذه المرة في تل أبيب، وهي ليست الأولى في المدينة المحتلة خلال معركة طوفان الأقصى، بل سبق وفجر الاستشهادي القسامي جعفر منى حقيبة كان يحملها في آب أغسطس الماضي، موقعا قتيلا وجريحا وفاتحا الباب أمام القلق الصهيوني من عودة العمليات الاستشهادية إلى داخل الكيان المحتل.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة، للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا نهضة الضفة لا تهدأ
عليها. التحية لكم أحبتنا الكرام عبر لقائنا فلسطين اليوم من أثير إذاعة طهران العربية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بثلاثة صواريخ مجنحة من نوع قدس 5 تدخل الخدمة للمرة الأولى. وأكد العميد السريع في بيان أن الصواريخ نجحت في الوصول إلى أهدافها وسط تكتم العدو الصهيوني عن نتائج العملية. كذلك أكد سريع استعداد القوات المسلحة اليمنية للمشاركة في أي عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الصهيوني انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان يطال جبهات الإسناد. وأضاف سريع أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان. وشدد على أن القوات اليمنية تؤكد أن استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الصهيوني يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار. وبارك سريع عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الصهيوني التي شنتها إيران مساء أمس الثلاثاء، والتي هاجمت فيها أهدافا تابعة للاحتلال في قلب فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ ردا على اغتيال الشهداء السيد نصر الله وهنية ونيل فروشان. مستمعينا مستمعاتنا، وحفظا للأمانة طبعا والحفاظ على العهد، وجه مجاهدو المقاومة الإسلامية إلى سماحة الأمين العام الشهيد الأقدس والأسمى السيد حسن نصر الله قدس الله سره رسالة هذا نصها:
سماحة الأمين العام شهيدنا الأقدس والأسمى السيد حسن نصر الله قدس سرك الشريف، السلام عليك يا سيدنا، السلام عليك يا حبيبنا، السلام على هامتك قائدا مجاهدا، والسلام على روحك شهيدا مخلصا، السلام عليك من مرابض مدافعنا ومن صليات صواريخنا ومن قبضاتنا الحسينية التي كانت وما زالت وسوف تبقى قابضة على الزناد يرمي بها الله تعالى المفسدين في أرضه وقتلة أنبيائه وعباده. يا سيدنا يا حبيب قلوبنا، إننا نشكر الله تعالى الذي من علينا بنعمة الجهاد في سبيله بين يديك، وأكرمنا بمعرفتك والعيش في زمانك، وشرفنا بالسير خلفك على نهج جدك الإمام الحسين الشهيد عليه السلام لنقاتل أعداء الله والإنسانية دفاعاً عن المظلومين والمستضعفين، ولنحرر الأرض ونحمي شعبنا العزيز. يا سيدنا وحبيب قلوبنا، سوف تشهد أرواحنا عند الله سبحانه وتعالى بأنك قد أديت الأمانة ووفيت بالعهد الذي قطعته وقطعناه معك، وصبرت محتسبا ومضيت بنا من مصر إلى مصر حتى فاضت روحك الشريفة لتلتحق بقافلة طويلة من أحبابك الشهداء المجاهدين والقادة. يا سيدنا، لطالما كنا نردد في ميادين الجهاد أن لبيك يا نصر الله، ولطالما رددنا خلفك نداء الرفض للذل. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. ولطالما رددنا معك موقف أنصار جدك الحسين عليه السلام حينما قال لهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، لنقول اليوم لك ولما نفعل ذلك؟ أنبقى بعدك؟ فوالله لو كنا نعلم أن نقتل ثم نحرق ثم نذرى في الهواء يفعل بنا ذلك 1000 مرة ما تركنا نهجك وما تخلينا عن عهدنا معك. يا سماحة الأمين العام، أيها القائد الجهادي الأكبر، يا سيد قافلة مجاهدي واستشهاديي وشهداء مسيرة حزب الله، يا ناصر المستضعفين وأحرار العالم، لا طيب الله لنا العيش بعدك، نقسم بروحك الشريفة من على حدود فلسطين التي مضيت شهيدا على طريقها، ومن مواقع المقاومة الإسلامية على امتداد الوطن، بأننا والله على عهدنا ماضون وعلى وعدنا مستمرون حتى نحقق آمالك وأهدافك مهما بلغت التضحيات. أما للعدو المتغطرس الواهم فنقول: الأيام والليالي والميدان بيننا، تلقانا رماة ماهرين من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. وإلى شعبنا الصابر الأبي والوفي نقول: قسما بآهات المعذبين وبالأشلاء الممزقة، لن يسلم القاتل من بأسنا وثأرنا، ولن ينال من عزمنا، ولن تسقط الراية من يدنا، وهذا عهدنا ووعدنا والقسم.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية التي يتفضل بإلقائها سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: علاج القلق والنفس المطمئنة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تؤكد أن ذكر الله عز وجل من الأسباب المساهمة في اطمئنان النفس وفي هدوئها واستقرارها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحضارة الحديثة قدمت للإنسان تقدما رائعا في المجال التكنولوجي. إنسان الحضارة الحديثة استطاع أن يعبر القارات بأقل سرعة ممكنة وأن يحلق في الفضاء وأن يغزو الكواكب الأخرى، واستطاع الإنسان في العصر الحديث بفضل هذه الحضارة أن يخترع